الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الخارج من الأرض: ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى مسلم بن طلحة أن معاذا رضي الله عنه لم يأخذ من الخضر من الخضر صدقة. وروى الدارقطني عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. وله عن عائشة رضي الله عنها معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر، هي من العظاه، هي من العظاه، هي من العظاه كلها، فليس عليها عشر، والفرشك الخوخ، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا، وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر، ورواه أحمد وابن ماجه. وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه أحمد، قال: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف. هذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي، وأن المعتبر وجوب الزكاة شرطان: الشرط الأول أن تكون مدخرة، الشرط الثاني تكون مكيلة. وما يكال وما يدخر ولا يكال هذا فيه خلاف من العلماء، من يرى أنه فيه زكاة كان المشمش والتين والزيتون ونحو ذلك، فإن هذا يدخر، يجفف التين كما معلوم يبقى سنة وأكثر، كذلك المشمش والزيتون يدخر بزيته ويبقى مدة طويلة، فهذه مدخرة. لكن هل فيها زكاة؟ منهم من يرى أنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها إيش؟ غير مكيلة، مدخرة لكنها غير مكيلة. منهم من يرى فيها الزكاة لأن النعمة تعظم وتتم بها، فلا فرق بينها وبين غيرها مما يكال. الذين يزرعون الزيتون ينتفعون به طوال العام، مثل الذين يزرعون النخل، مثل الذين يزرعون البر ونحوه، هذه ثمار لها قيمة وتدخر وتبقى سنة، تبقى عند أصحابه سنة، فهذه النعمة بها تامة كالنعمة بالتمر والبر والشعير والذرة ونحو ذلك. ومسألة الكيل هذه مسألة كما تقدم ليس فيها دليل صريح، ولذلك تقدم لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى هذا الشرط، والشرط عنده هو الادخار فقط، لا نقول هو المعنى المناسب، أما ما يؤكل في وقته فهذا ليس بزكاة، لأنه ليس بمال، ليس بمال يبقى عند أهله. هذه أشياء تعرض وتزول كالفواكه والخضروات وما شابه ذلك، فهذه النعمة لا تتم بها لأنها تؤكل في وقتها ثم تفنى وتنتهي، بخلاف ما يبقى طوال العام يدخر وينتفع به ويبقى عند الناس طوال العام، فهذا معنى مناسب وذاك تقدير محض. فيمكن أن يعرف النصاب ولو كان الشيء غير مكيد، كما تقدم يعرف كم وزن الصاع مثلا ثم يقدر بالوزن، إذا كان الصاع يزن كيلوين مثلا الوسق كم 60، النصاب كم 300، كم يصير عنده من كيلو 600 كيلو، فإذا يزن هذا التين بعد التجفيف إذا وصل إذا بلغ 600 كيلو ففيه الزكاة، وهذا يعني أحوط بلا شك، الأحوط أن يزكي صاحب الثمار التي تقتات، الأحوط له أن يزكي، وإن لم يزكي أخذا بقول بعض أهل العلم فليس عليه بأس، لكن الأحوط هو إخراج الزكاة. ثم قال رحمه الله والخضروات ذكر هذه الآثار والحديث، لكن يعني كلها فيها ضعف، لكن منهم من يقوي الأول رواية موسى بن طلحة أن معاذا، منهم من يقوي في الشواهد، لكن الأرجح أنه ضعيف، فما ورد في الخضروات ضعيف، لكن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أو لم ينقل عنه أنه أخذها من الخضروات والفواكه، مع أنها موجودة في المدينة والطائف ونحو ذلك، في الطائف فواكه كثيرة، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من ذلك، فعدم النقل هذا دليل على عدم وجوب الزكاة، لأنه لو كان أمرا موجودا وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام لاشتهر ولا نقل. وثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالتمر، يؤتى بالتمر، فجعل الحسن يلعب بالتمر فأدخل تمر فقال كخ كخ الحديث، فاشتهر أنه يؤتى بالتمر، فلو كان يؤتى بغيره من الفواكه والخضروات لنقل، فعدم النقل هذا دليل، مع هذه الآثار التي فيها ضعف، لكن بعضها يقوي بعضا فيدل على يدل ذلك كله على عدم وجوب الزكاة في ما لا يدخر. ومع الأدلة السابقة التي تقدمت حديث سعيد رضي الله عنه، كل هذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيما لا يدخر من الخضار والفواكه. وأثر عمر هذا عمر بن عبد العزيز، لكن الله أعلم صحته، وإنما تجب فيما تجب بشرطين. عن سفيان أنه كتب إلى عمر كان فعلا معطش، قال كتب إلى عمر، والله اللي عندي إنه أنا أتوقع أن عمر بن عبد العزيز سفيان بن عبد الله، إذا كان هو فهو عمر بن الخطاب، يراجع على كل حال، موجود في تكميل رواء الغليل الشيخ صالح الشيخ، أظن خرج الأثر هذا يرجع له. نعم في سياتي أنه بعد الجفاء باعتبار نصاب بعد الجفاء. وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدر بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، هذا لا خلاف فيه، لأن الخبر الحديث فيه ضعف، لكن الدليل أنه إجماع أهل العلم ولا يعرف خلاف في ذلك أن الوسق 60 صاعا. أما ذكر 5 أوسق هذا حديث ابن سعيد رضي الله عنه، ليس في حب ولا تمن صدقة حتى تبلغ 5 أوسق، لكن كون الوسق 60 صاعا هذا محل إجماع وليس في خلاف، فهذا هو المعتمد، وليس في خلاف المسألة أن الوسق 60 صاعا فيكون النصاب 300 صاع. ثم ذكر المؤلف بعض المكاييل المعروفة في بعض البلدان، الأرادب هذه مكاييل معروفة في مصر والرطل معروف العراق، على كل حال هذه أوزان ومكاييل معروفة في بعض البلدان، فإذا عرف الصاع يمكن أن يحول إلى أي وزن كان يعرف قدر الصاع. والصاع أربعة أمداد باليدين بالكفين المعتدلتين، هذا هو الصاع أربعة أمداد بالكفين المعتدلتين. لكن تعلمون أن الصاع يختلف من نوع إلى نوع، صاع مثلا البر غير صاع الحيل مثلا أو الرز أو نحو ذلك، يختلف على حسب الثقل. فيمكن أنك مثلا عندك تأتي بأربعة أمداد من شيء وتزنها تجي كيلوين، تأتي بأربعة أمداد من شيء آخر تزن كيلو ونصف أو كيلوين وربع، على حسب هذا الشيء، على حسب هذا الشيء، لأن الصاع يتعلق بالحجم والوزن يتعلق بالثقل. بعض الناس يظن أنه إذا عرف الصاع من أي شيء فإنه يعمم هذا في جميع الأنواع، لا هذا غير صحيح. صاع البر غير صاع مثلا الهيل، أيهما أكثر؟ يعني لو أخذ صاع بر وزناه وأخذ صاع هيل وزناه سويان؟ ما يسويان أبدا. أيهما أثقل؟
البر
أثقل. إذا قلنا مثلا أخذنا بر مثلا عرفنا الإناء اللي يسع صاع أو أربعة أمداد، قلنا هذا صاع بر زنه وزناه وجدناه كيلوين، ما يصح أن تقول الصاع كيلوين وتسكت، لا تقول الصاع كيلوين بإيش؟ بالبر. بعضهم يقيد أيضا الرزين الجيد، الرزين يعني الحبة المتينة، أن البر حين يكون حبة دقيقة فيكون خفيفا، لكن كانت الحبة متينة وثقيل يكون أثقل. فإذا هذا لابد من الانتباه له، إذا قلنا الصاع كيلوين، لكن لابد أن يحدد بالشيء الموزون، يعني صاع البر غير صاع الهيل وغيره من الأشياء الخفيفة. على كل حال مهم أنه إذا عرف الصاع، إنسان أراد أنه يعرف مثلا كم الصاع في من الرز يزن، يأتي برز فيضعه في الإناء الذي يسع صاع ثم يزن هذا الرز الذي ملأ الإناء، يأتي بصاع رز ثم يزنه كم طلع كيلوين، خلاص إذن يعممه على الرز الذي عنده، ما يحتاج أن يكيل جميع الرز الذي عنده، يزن ما عنده من الرز، عرف الآن الصاع بالنسبة للرز. هذا عنده بر يزن بر، وهكذا. هذا عنده هيل يخرج زكاة الهيل، الهيل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ ليش؟
ليش قوت؟
هل اشترط القوت ولا الادخاء؟ القوت هذا في قول لكنه ما عنه دليل. فالشروط هي القوة، أن يكون مدخرا وأن يكون مكيلا. الهيل الآن مدخر ولا لا؟ ومكيل أيضا، فهو فيه زكاة، مثل الكزبرة والكمون والقهوة واليانسون حب السوداء كلها، مش المعنى النعمة فيه تامة، أنه يأخذ هذا ويبقى عنده سنة كاملة يقفاته يتمتع به سواء كان قوتا أو غير قوت. فهو حب يدخل في العموم، حب مدخر. اللهم صل وسلم. ما يلزم يعني الهيل ما كان يعرف، الله يعلم. الزنجبيل عاد ننظر فيه هل هو مكيل، زنجبيل كبير يعني ربما أنه ما يقال أنه مكيل، أنه ليس بحب، وثمر يشبه التين والمشمش، أنه حبته تعرف حبة الزنجبيل يجيب حجم كبير، فهو مو مثل الحبوب المكيلة. إذا كان التين في خلاف، التين أصغر من الزنجبيل والمشمش أصغر، لذلك ما يعتبرون مكيلا. والكيل كما تقدم يعني فيه نظر، يعني الكيل فيه نظر، الأحوط أن الذي يدخر فيه زكاة ولو كان ولا كنا نتردد في كونه مكيلا أم لا. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أحوط، كل ما يدخر وهو من الحبوب أو الثمار فالأحوط أن يزكى. كيف شو؟ ها؟ لا، هو الأولى تقييدها بالشيء الذي وزن، بالشيء الوزن يعني صحيح متقاربة، البر والرز والشعير وكذا متقاربة، البر أثقل من الشعير بقليل وأثقل من الرز وكذا، لكن يعني ما هي بعيدة مرة. لكن لو جينا شيء خفيف مرة مثل الهيل هذا يفرق، هذا يظهر الفرق فيه واضح، لكن شيء متقارب قد تجرامات، يعني الفرق جرامات يسيرة ربما أنه يتسامح فيها، وقد يكونون يعني يضعون احتياط يزيدون شوي من باب الاحتياط. والثاني أن يكون مالك للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إلى آخره. الشرط الثاني يكون مالك للنصاب وقت الوجوب، فإن ملكه بعد وقت الوجوب فلا زكاة. هذا إنسان لما بدأ صلاح التمر اشترى مزرعة، اشترى هذا التمر على رؤوس النخل، وهذا يحصل كثيرا، هل عليه زكاة المشتري أم لا؟ الجواب لا، لأنه حينما بدأ الصلاح كانت على ملك البائع، فالزكاة على من؟ على البائع، البائع الآن هو الذي يزكي، المشتري ليس عليه زكاة لأنه ملك بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، فحينما وجبت الزكاة كانت على ملك البائع، فالزكاة على البائع، يعني حتى لو باعها هو الذي يزكي. طيب كيف يزكي وقد باعها؟ كيف يزكي وقد باع عنده مزرعة؟ لما بدأ الصلاح باعها، باع التمر على رؤوس النخل كل المزرعة، كيف يزكي؟ من العلماء يقول إنه يخرج تمرا من جنسه، لأنه يخرص عليه، عرف الآن قدره بالخرص، فيخرج تمرا مثله، يشتري تمرا من جنس التمر هذا ويخرجه. وفي قول ثاني أنه يخرج من القيمة، يخرج العشر أو نصف العشر من القيمة، وهذا القول له وجه، قالوا ساوى الفقراء بنفسه، ولا يلزم أن يذهب يشتري تمرا ويخرجه، فمدام أنه حصل له مال فهو ساوى الفقراء بنفسه، لكن لو أنه هو الذي صرم التمر وأخذ تمرا فإنه يعطي الفقير مثل ما حصل له، فهو الآن تحصل له مال، تحصل مال، باع هذا التمر وتحصل له مال، فأعطى الفقير مثل ما حصل له، والغالب أن الفقير ينتفع بالمال أكثر من الثمر، لأنه له حرية الاختيار، إذا أخذ المال يشتري به ما شاء من تمر أو بر أو لملابس أو نحو ذلك، فهو أنفع للفقير. فإذا من جهة أنه ساوى الفقير بنفسه، ومن جهة أخرى أنه أنفع الفقير، ومن جهة ثالثة أنه أيسر على الجميع، أيسر على الجميع، فإن هذا يحتاج أن يذهب يشتري تمرا ولابد أن يكون من جنس ثمره لا يكون أقل، ثم يعطيه الفقير، والفقير يحتاج إلى حمل هذا التمر إذا كان كثيرا، وأخذ المال أيسر. إذا هذا هو المراد بهذا الشرط، أن يكون مالك النصاب وقت الوجوب. طيب هذا إنسان مات قبل بدو الصلاح، والورثة ورثوا هذه المزرعة، الزكاة على من؟ الزكاة على من الآن؟ على الميت ولا على الورثة؟ على الورثة. طيب وش الفرق بينه؟ قد يقول إنسان ما في فرق، المزرعة ستزكى على كل حال، سواء مات قبل الوجوب، قبل الوجوب اللي بدو الصلاح، أو مات بعده ستزكى على كل حال. إن قلنا على الميت فتخرج من رأس المال قبل قسمة الميراث، وإن قلنا على الورثة سيزكونها بعد موته، هل يترتب على هذا شيء؟ الجواب نعم، ترتب عليه شيء بالنظر إلى النصاب. فإذا مات الميت قبل بدو الصلاح ورث الورثة، وصار نصيب كل وارث دون النصاب، كل واحد نصيبه 200 صاع، ما وصل إلى 300، هل عليهم زكاة ولا لا؟ لا زكاة، لأن الميت مات قبل الوجوب، قبل بدو الصلاح، فانتقلت إلى الوارث، الوارث ملكها قبل بلوغ الصلاح، الزكاة عليه، كل واحد استقل بملكه قبل وجوب الزكاة، فبدا الصلاح وهي مملوكة، نظرنا في كل واحد، فإذا نصيبه دون النصاب فلا زكاة على واحد منهم. لكن لو أنه بالعكس مات الميت بعد بدون الصلاح ففيه زكاة ولو كان نصيب كل وارث دون النصاب، لأن الزكاة وجبت على من؟ على الميت، والميت يملك جميع المزرعة فهو مالك للنصاب، وحصل أو جاء وقت الوجوب وجبت على الميت فتخرج بعد موته. واضح الفرق، هذا هو فائدة النظر في هذا، هل الزكاة على الميت ولا على الورثة. إذن هذا هو الشرط، أن يكون مالك النصاب وقت الوجوب. ثم بينه فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، يعني بدو الصلاح إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. هذا قول جمهور أهل العلم، مسألة فيها أقوال أخرى لكن هذا قول الجمهور. والقول الثاني أن الزكاة لا تجب إلا عند الجداد، إلا عند الجداد، ليس عند بدو الصلاح، لا تجب إلا عند الحصاد، حصاد الزرع وجداد النخيل وغيرها، إذن عند الحصاد. واستدلوا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا هذا نص صريح. وش يترتب عليه؟ ترتب عليه نفس الفروق السابقة، هذا إنسان عنده مزرعة من التمر، فلما بدأ الصلاح صار يأكل ويهدي ويتصدق من الرطب، فلما جاء الجذاذ لم يبقى عنده شيء، أو بقي عنده ما دون النصاب، كم عليه؟ هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لأنه لما جاء وقت الوجوب فإذا هو لا يملك نصابا، مع أنه كان يملك نصابا قبل الوجوب، يعني عند بدون الصلاح، معناه أنه إذا أكل هذا التمر قبل، وأكل هذا الرطب قبل أن يصير تمرا، فإنه لا زكاة عليه، لأن الوجوب وقت الوجوب لم يحن، ليس عليه شيء. أما إذا قلنا أنه عند بدون الصلاح فإنه إذا بدأت التمر البصر يحمر ويصفر وجبت عليه الزكاة، فيخرص عليه ثم يمكن منها كما سيأتي بالخرص، ويخرج الزكاة عند الجذاذ، سواء من نفس التمر أو من تمر آخر، أنه عرف ما عليه، تخرص هذه المزرعة كذا وسق، وعرف كم عليهم الزكاة، إما العشر أو نصف العشر عليه الآن كذا وكذا من الآصع، الآن يخلى بينه وبين مزرعتي، وإذا جاء الجذاذ إن بقي شيء أخرج منه، وإلا اشترى تمرا وأخرجه. لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تجب عند بدو الصلاح، والدليل قالوا لأن النعمة تمت الآن، النعمة تمت لأن الثمر الآن طاب وزالت عنه العاهة، فكيف يأكله ويترك الفقراء؟ لأنه إذا تخلي بينه وبينه طاب الثمار أكله، هذا عنده مزرعة عنب أكل العنب وباع منه وكذا ولم يتركه يزبب، كثير من الناس يأكل الثمار رطبة قبل أن تكون زبيبا أو تمرا، باع الرطب ولا أكله وأهدى وكذا وذهب، ما بقي منه إلا قليل أو لم يبقى شيء، كذلك العنب أكله قبل أن يصير زبيبا، والتين يأكله رطبا، والمشمش إذا قلنا في زكاة ونحو ذلك، فالغالب أنه سيذهب إما أكلا أو بيعا أو هدية أو صدقة، وصدقة تطوع، يعني المهم أنه ليس على كل حال أنه سيبقى إلى الجذاذ، والنعمة قد تمت عليه ببدو الصلاح، الآن تمت النعمة عليه وطاب ثمره، فعليه أن يشكر الله جل وعلا بإخراج حق الله الذي أوجبه في ماله. طيب الجواب عن الآية، قالوا الآية قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا وقت الدفع للفقير وليس وقت الوجوب، لأنه ما في صراحة في الآية أن هذا وقت الوجوب، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، نقول نعم هذا وقت الدفع، وجبت عند بدو الصلاح لكن لا يجوز أن يخرجها الآن، الآن وجبت لكن لو أخذ عنبا وأخرجه لا يجوز كما سيأتي. أخذ رطبا وأخرجه الآن نقول لا هذا ما يجزي. سيأتي الكلام ولا فيما بعد. إذا نقول هذا وقت الإخراج وجبت عليك الآن والإخراج يكون بعد ذلك. ومما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يخرص على أهل المزارع على أهل التمر نخيلهم والعنب كذلك كما سألت أيضا. فلو كان الوجوب عند الجذاذ ما احتاجوا إلى خرص ولا لا، كان يتركون يأكل كما يشاء ثم إذا صرم نقول الآن ما يحتاج خرص قبل شهرين أول ما بدأ الصلاح، لا نقول الآن إذا صرمت أحصي كل ما عندك الآن كله وانظر كم يأتي هل وصل النصاب أم لا، ما يحتاج خرص يكيله الآن كيلا لأنه جذه التمر يبس الرطب يبس صار تمرا ويمكن يكال لأنه قد صرم الآن، فما حاجة للخرص لأن الخرص تقدير وليس يقين تقدير لأنه ما يمكن إلا هذا. لكن لو كان الوجوب لو كانت الزكاة ما تجب إلا عند الجذال لما كان هناك حاجة للخرص، إنما يترك وإذا جذ نقول كله الآن وأخرج زكاتك وانتهى الأمر. إذا كاله وجده دون النصاب ما عليه زكاة، وإذا كاله وجده نصابا أخرج الزكاة ولا حاجة للخرص. فهذا هو الراجح في هذه المسألة أنه أن الزكاة تجب عند بدو الصلاح، إذا بدأ الصلاح وجبت الزكاة والإخراج لا يجزئ إلا بعد أن يأتي الجذاذ بعد ما يزبب العنب وبعد ما يجف التمر وغيره كالمشمش والتين ونحو ذلك إذا يبس يخرج يابسا. وذلك ذكر المؤلف الخرص لأنه مما يؤيد هذا القول أنه لو كانت تجب لما تجب عند الجذاذ لما كان هناك حاجة للخرص. قال فلا زكاة فيما القط اللقاط من السنبل. لماذا؟ لأنه ملكه بعد بدو الصلاح وليس عليه زكاة مثل الذي يشتري الثمار بعد بدو الصلاح وما يأخذه أجرة بحصاده، كذلك حصد هذا الزرع فأعطي يعني شيئا كثيرا وصلت الأجرة إلى النصاب، هل في زكاة؟ الجواب لا، لأنه إنما ملكه بعد بدو الصلاح. هذا جعل عليهم النصف، جعل عليهم النصف، وكذلك من أجل المسلمين يعرفون نصيبهم حتى يكون في الزكاة. وللأمرين إذا عرفنا كم في هذه المزارع على اليهود الآن كذا صاع، عرفنا أنها للمسلمين فعرفنا الزكاة التي تجب، ولو أخذ أحد من المسلمين شيء منه فإن الزكاة قد عرفت الآن. مع أنه فيها حديث أنه ستأتي يعني حديث عتاب بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتخرج زكاة زبيبا، هذا عام يعني مو في اليهود فقط. وفي حديث آخر في الخرص حديث أبي حميد في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بوادي القرى فقال اخرصوا على مزرعة امرأة، قال اخرصوها فخرصوا وخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. هذا مو يعني عشان اليهود وما الخراج وكذا. يزكي إذا بدأ الصلاة يزكي القيمة، يزكي القيمة، لا يزكي خارج من الأرض. هذا عنده مزرعة تمور إذا بدأ الصلاح باعها، باع جميع الثمار مو بالنخل، يبيع الثمر على رؤوس النخل، باعه بمبلغ بعد أن بلغ النصاب يخرج العشر أو نصف العشر من هذا المبلغ الذي باعها به. لا المزرعة ما عليها زكاة، زكاة في الخارج غير، الأغنام غير، لازم تكون سائمة للدر والنسل، شيء مشروط فيها الشرط هذا. فإذا كانت عروض تجارة ما كانت للدر والنسل، يبيع ويشتري في الأغنام ما تبقى عنده سنة ولا ترعى لها حضائر يعلفها ويبيع ويشري وكذا يختلف. اللي يرعون اللي عليهم زكاة هم اللي يرعون في البراري، البدو اللي عندهم أغنام تبقى سنين يأكلون من لحمها ويشربون من لبنها، فرق لي. والله شكلك تنبشون مسائل الوقت نحن مسائل الآن كثيرة ومتأخرين في المشي، نبهنا على أكثر مرة قلنا الأسئلة تكون الشيء الواضح اللي تعلق بما شرح، لأنه لو بدأنا نفتح باب المسائل والافتراضات والتنبيش ما مشينا شيء، فحاول تقتصرون على الشيء المناسب اللي يكون له تعلق واضح فيما شرح، ما نطول ويروح الوقت وما نمشي.
قال رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه أحمد والبخاري، وللنسائي وابي داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه، ووقع نفى بما تقدم.
يعني هذا الفصل فيما يتعلق بالنصاب، ويجب فيما يتعلق بما يخرج ما يجب في الخارج، ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. هذا واضح والدليل عليه صحيح صريح، ولذلك لا خلاف في هذا، فيما أعلم أنه إن كان يسقى بمؤونة يعني بالمكائن، إخراج الماء بالمكائن، هذا فيه نصف العشر، وإذا كان بلا مؤونة يسقى بالأمطار كما يكون في بعض البلدان ما عندهم آبار ولا يتعبون في إخراج الماء ولا في السقي وتحويل الماء، وإنما تأتي الأمطار وتسقي تلك الزروع، هؤلاء عليهم العشر. والحكمة واضحة، إن هؤلاء لما كانوا يعانون السقي ويتعبون ويدفعون مالا يعانون ذلك خفف عليهم الواجب، لأنه لا شك إخراج المال يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مكائن وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى عمال يحولون الماء وكذا، فهذا فيه كلفة على صاحب المزرعة، فلذلك يخفف عنه. والثاني ما يعاني شيئا، لا تعب ولا مال، تأتي الأمطار بإذن الله وتسقي تلك الزروع، فالنعمة عليه أكبر، فالواجب عليه أكبر. وإذا كانت نصف السنة بمؤونة نصف بدون، في بعض البلدان مثلا فصل الربيع والأمطار هذه لا يسقون، تأتي الأمطار 4 أشهر أو 6 أشهر في السنة تسقى بالأمطار، ونصف السنة في الصيف وكذا يسقونها من مياه الأبار، كم عليهم هؤلاء؟ نقول عليهم بالنسبة، إذا كان النصف والنصف كم يصير؟ 3/4، وينظر في الغالب، إذا كان الأكثر بمؤونة والذي بغير مؤونة قليل نادر، فالنادر لا حكم له، يكون عليه نصف العشر. وإذا كان بالعكس الغالب أكثر السنة بالأمطار لكن قد يسقي في حالات نادرة الشهر أو الشهرين أو أقل، فإن القليل لا حكم له، يكون عليه العشر. وإذا استويا صار عليه 3/4، لقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء أو كان عثريا، كما مر معنا، أو كان عثريا. شو معنى العثري؟ يعني الذي يشرب بجذوره، يعثر على الماء بجذوره، كالنخل الكبار والأشجار الكبيرة التي تنزل جذورها في الأرض حتى تصل إلى الماء فلا تحتاج إلى سقي، هذا معنى العثري. وما سقى في السماء واضح الأمطار، وما سقى بالنضح نصف العشر. النضح يعني السواني، نضح الماء إخراجه بالسواني أو بالمكائن أو ما شابه ذلك. فيما سقط في الحديث الثاني، فيما سقط السماء والأنهار والعيون، العيون هي النابعة التي لا تحتاج إلى إخراج، عين تكون نابعة يخرج الماء بأمر الله ولا يحتاج إلى معاناة. أو كان بعلا، البعل ما يزرع من الحب في أماكن معينة تأتيها الأمطار فتسقيها ويحتاج إلى سقي. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، مصفى يعني من السنبل، ما يجوز أن يخرج من الحب في سنبل، لا بد أن يداس ويصفى، يداس السنبل حتى يخرج الحب ويصفى من التبن، لأنه إذا ديس يكون معه أعواد التبن مختلطة فيصفى، يخرج التبن لوحده والحب لوحده فيصفى، فيخرج الواجب عليه حبا مصفى. والتمر يخرجه يابسا، وجب عليه 100 صاع من التمر، لا يجوز أن يخرجها رطبا، لا بد أن يخرجه يابسا. قال لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا، لفظ الحديث الذي أعرف أمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وأن يخرج زكاته زبيبا، وهو أوضح من اللفظ الذي ساقه الشارح. والشاهد قوله تخرج زكاته زبيبا، هذا صريح لأن الزكاة لا تخرج من العنب، لكن اختلف العلماء في العنب الذي لا يزبب، في بعض العنب لا يزبب، وبعض البلح لا يتمر، في بلح في مصر يقولون أنه مهما ترك لا يصير تمرا، هكذا طبيعته، يستمر بسرا ولا يكون تمرا، يبقى بلحا. كذلك بعض العنب لا يكون زبيبا، مهما ترك فإنه لا يزبب. هل في زكاة أم لا؟ لما قال أنه لا زكاة فيه لأنه لا يزبب ولا يكون تمرا، ولما قال فيه زكاة لأنه يعني الأصل وجوب الزكاة في التمر والعنب، ويخرجها رطبا، يخرجها بلحا، يخرجها عنبا، لأنه ما يمكن أن يزبب، مهما ترك فنزب يخرجها عنبا. على كل حال هذه مسألة نادرة. فلو خالف وأخرج حديث التام، هذا فيه ضعف لكنه مرسل سعيد بن مسيب رحمه الله، مراسيل سعيد من أجود المراسيل، وهي صح المراسيل عند أهل العلم، ولا سيما إذا أيده قول أهل العلم، إذا تتابعوا على هذا فإنه يكون حجة، إذا أيده العمل عليه العمل، أو أيده حديث ضعيف أو مرسل آخر مع اختلاف المخرج، فهذا يقويه. وهنا بالإجماع لا خلاف بين العلم أنه لا يجوز إخراج الرطب ولا إخراج العنب، لابد أن يكون تمرا أو زبيبا. وإذا قال فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه، ووقع نفلا لما تقدم.
قال رحمه الله: سن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، قاله في الشرح. وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. ويجتمع العفر والخراج في الأرض الخراجية، العفر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صورحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.
وصلنا الإمام أن بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحه، يكفي واحد. هذا من عمل الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة الذين يأخذون زكاة الغنم ومن يخرص على أهل الثمار ثمارهم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام إعانة لهؤلاء على إخراج الزكاة. الإنسان وإن كان مسلما لكنه قد يسول له الشيطان، قد يتساهل وقد يتكاسل يسوف أو يبخل، ولو كان مسلما فإنه يعان على نفسه. هذه من الشعائر الظاهرة، وهذه تعلق بها حق المساكين. تقدم لنا أن سبب ذكر الزكاة مع الصلاة لأنها من الأعمال الظاهرة، هذه حق الله وهذا حق العباد، فالإمام يتولى هذا ويبعث الخراص يخرصون الزكاة يخرصون الثمار، ثم أيضا يبعث من يأخذ الزكاة منهم إذا جاء وقت الحصاد بثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها، يعني معناها أنها لا تخرص إلا بعد بدو الصلاح، أن قبل ذلك لا زكاة فيها. فإذا بدأ الصلاح، والصلاح كل شيء بحسبه، التمر إذا بدأ يحمر أو يصفر، العنب إذا صار فيه ماء وبدأت فيه الحلاوة حتى يتموه حلوا، والحب حتى يبيض ويشتد، وهكذا كل صلاح بحسبه عند بدو أول الصلاح. وإن كان لا يؤكل الآن، يعني كثير من التمر أو التمور لا تؤكل صفراء بسر، تحتاج إلى أن تتمر، وبعضها يؤكل بسرا، فحتى الذي لا يؤكل بسرا يكون قد بدأ الصلاح. ما يقال صلح، يقول بدأ يعني في البداية، فلا شك أنها حينما كانت خضراء هذه ليس فيها صلاح، لم يبدأ أبدا، هذه لو جذت لصارت علفا للدواب، وهي معرضة أيضا للأفات. لكن إذا بدأ التمر يصفر أو يحمر فإنه الآن بدأ فيه الصلاح، ولو كان لا يؤكل في الحال لكن بداية الصلاح. ويكفي واحد، لماذا؟ لأنه خبر ديني وليس حقا شخصيا، هذا خبر ديني، هذه أمانة، يقول هذه المزرعة فيها كذا وكذا صاع، وشرط كونه مسلما، لأن غير المسلم لا يعتمد عليه، ليس بأمين، أمينا فيخرج الفاسق، الفاسق ومن جرب عليه الكذب والخيانة فإنه لا يعتمد عليه، خبيرا الذي لا خبرة له بالخرص أيضا لا يعتمد عليه، لأنه سيضر إما صاحب المزرعة أو سيضر المساكين، لأنه إما أن يزيد يخطئ بزيادة أو نقص، ولو كان أمينا. إذا لابد أن يكون مسلما وأن يكون أمينا وأن يكون ذا خبرة معروفا بالخرص، لأن هذا يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى طول ميراث، وليس كل أحد إذا نظر إلى النخلة وعليها التمر يقول هذا يتحصل منه كذا وكذا، لا، يحصل فيه أخطاء كثيرة جدا. لكن من جرب بالخرص والمعرفة أنه يكون الفرق بين خرصه وبين الواقع يسير جدا ولا يضر، لأنه يكفي التقريب عند تعذر التحديد، لأنه لا يمكن الآن أن تعرف بالضبط. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن تكال الآن، لأنه على رؤوس النخل، لو قطعت لتكال فسدت، ثم لو كيلت أيضا تكال رطبة، ولا شك أن التمر إذا جف نقص، إذا ما يمكن الآن معرفة كم تأتي من صاع على سبيل الضبط، فينتقل إلى غلبة الظن، هذا معروف في الشريعة، وإذا لم يمكن اليقين فإنه يكفي غلبة الظن، لكن لابد بهذه الشروط التي سمعنا. ومن يرى الخرص عمر سهل بحثمه رضي الله عنهما القاسم مالك الشافعي أكثر أهل العلم، هذا يعني قول جمهور أهل العلم، لكن من العلماء قال إنه لا يجوز الخرص، وأن هذا رجم بالغيب وظلم لأهل، إما ظلم لصاحب أصحاب الثمار أو للمساكين، ومذهب أبي حنيفة وقول بعض السلف، لكنه قول ضعيف ولا يعول عليه لهذه الأثار الحديث والنصوص الواضحة. فإنه عندنا حديث عبد الله بن رواحة في السنن أنه كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليخرص عليهم الثمار، و يعني لما خرص عليهم كان يخيرهم، يعني اليهود النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم على النصف، فإذا خرص عليهم قال إما أن تدفعوا أو نعطيكم، إما أن تدفعوا نعطيهم، خيرهم، لأنهم قالوا كأنهم يعني لمزوه وكذا بأنه ظلمهم أو أكثر عليهم، قال أقول ما أقول ثم أخيركم، إن شئتم أعطيتمونا نصف ما قلت، وإن شئنا أخذنا الثمار وأعطيناكم النصف. هنا الآن ما في ظلم، قالوا هذا هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض، فالآن يعني قطع عليهم الطريق. إذا قلتم أنكم مظلومون بهذا أكثر عليكم من أجل أن يأخذ النصف، هو إيش يقول؟ يقول أنا أرضى أخذ الثمار وأعطيكم نصف الذي قلت، فإما أن تدفعوه إما أدفعه أنا. لأن هنا الآن ما يستطيعون يحتجوا، هذا دليل على أن الخرص أنه قريب من الواقع، ولذلك خير اليهود بين أن يأخذوا بخرصه ويدفع نصف ما خرص، وبين أن يأخذ هو الثمار كلها ويعطيهم نصف ما خرص. فاليهود اختاروا الثمار، اختاروا الثمار ويدفعون النصف، هذا يدل على أن الخرص مقارب للواقع إذا حصل من صاحب خبرة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أصاب تماما، كما في حديث أبي حميد في الصحيحين رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك مر على مزرعة امرأة بوادي القرى، فقال اخرصوا نخلها، فخرصوه، وخرصه النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال احصيه حتى نرجع إليك. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومر بها قال كم بلغ ثمرك؟ قالت 10 أوسق. فهذا يدل على إصابته عليه الصلاة والسلام تماما، وهذا ليس من الوحي، هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام وليس مما يعلم بالوحي، لأن هذا من الأمور العادية التي يجتهد فيها عليه الصلاة والسلام، قد يصيب قد يخطئ وليست من التشريع، لكنه أصاب كمال عقله ورأيه وخبرته عليه الصلاة والسلام فأصاب تماما. فالخارص قد يزيد وقد ينقص، ولذلك اختلف العلماء فيما إذا نقص الخارص، إذا نقص عن الخرص عن الواقع، خرصها مثل 10 أوسق فلما جدها صاحبه وجدها أكثر من ذلك، 11 أو 12 وسقا، الخارص الآن حددها 10 وجب عليه زكاة 10، فلما جدها وجدها 12 وسقا، يعني في 2 الآن، الوسق 60 صاعا عنده 120 صاعا، هذه ما خلصت عليه، هل تجب عليه الزكاة في هذه 20 و100 وإلا يكفيه يجزيه أن يخرج ما خلص عليه؟ هذا في خلاف، لكن الصواب أنه يجب عليه أن يخرج زكاة الزائد، لأن الخرص هذا تقدير وتقريب وليس يقينا، ولجئ إليه للحاجة، لكن يمكن أنه يعني يوجد مثلا بعض أصحاب المزارع ما يأخذ منها شيئا رطبا، ولا باع ولا أكل، أو أكل شيئا قليلا ثم تحصل بعد الصرام أكثر مما قال الخارص، هذا دليل الآن على أن الخارص إيش أخطأ واضح، وهذا صار عنده أكثر فلا تبرأ ذمته، هذا الذي تحصل عنده ويجب عليه الزكاة، والصواب أنه يخرج. وإذا زاد عليه الخارص بالعكس فإنه يبلغ الإمام أن الخارص زاد عليه، أنه أخطأ وزاد عليه، فإن قبل قوله فإنه يسقط عنه، وإن لم يقبل فإنه سيلزم به ويكون صدقة، لكن إذا ادعى أن الخارص ظلمه فلا يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإرضاء المصدقين ولا يقبل لأنه أمين ولا يقبل الطعن فيه، لكن لو قال إنه أخطأ خرص عليه 10 أوسق ولما جاء الجداد ما تحصل إلا 5 أو 6 أو 7، هذا محل نظر، وإذا كان صاحب مزرعة ثقة ودعواه مقاربة وليست بعيدة فإنه يمكن يقبل قوله، هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى القرائن تدل على صدقه قبل قوله أسقط عنه، وإن لم يرى القرائن تدل فإنه يلزمه بما خرص عليه الخارص. وأجرته على رب الثمرة لعملي في مالي عملا معدونا فيه. طيب ما لك بقول الكرم؟ هل هذا التعبير فيه شيء ولا لا؟ أنه نهى كرما، إنما الكرم قلب، لا تقول للعنب كرما، إنما الكرم قلب المؤمن. طيب شو الحكمة من النهي؟ هل في حكمة؟ لا شك في حكمة، لكن هل يعني ما هي الحكمة من النهي؟ من إيد؟ طيب اربط وبعدين. لا، لأنهم يزعمون أن الخمرة تورث
الكرام،
الكرام، ففيه مدح للخمر، يعني يسمون شجرة الكرم، وهم يقصدون الغاية اللي هي الخمر، أن أكثر ما يصنع الخمر من العنب، فصار يبدلون شجرة العنب لأنها هي التي تخرج لهم الخمر، فصار هذا فيه تفخيم ومدح للخمر، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وبين أن الكرم سببه الإيمان الذي في قلب المؤمن وليس هو الخمر التي أم الخبائث. هذا النهي للتنزيه، الأولى والأفضل بلا شك أن يعد الإنسان عن هذه التسمية إلى قول العنب، لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة أو الحبلة، يسمى بهذين الاسمين، فالأولى العدول عن الكرم إلى العنب. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب هنا نجد أن المؤلف فرق، قال سنة للإمام بعث خالص، ثم قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال. يعني ما سر التفريق بين الخرص أنه سنة وبين الأخذ بعث السعاة للقبض أنه واجب؟ يعني هل يظهر لكم فرق بين المسألتين؟ يعني هنا قال يسن وهنا قال يجب، في الخرص قال يسن وهنا قال يجب، في فرق يعني بين المسألتين؟ بدر ها؟ لا، هو الخرص لازم يكون عند بدو الصلاح، يعني ما يمكن أن يخرص بعد الجفاف، خلاص فات الأمر، ولا كأن كيلو كيلا أحسن من الخرص، فالخرص إما أن يكون يعني إما أن يخرص إما أن يفوت، ما يمكن أن يكون الخرص بعد ذلك. وش تقولون؟ لا مو حنا قشان تغني سلطان شن؟
والله إني نسيت بعد.
ما في شيء معين؟ رحمن. اي صح، انه هذا اللي يظهر له، يمكن ما رجعت المسألة هذه، ما صار عندي الاشكال الا الان، لكن اللي يظهر الان انه ان هذا خرص وليس قبض، وذاك قبض، والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن يقوم مقامه من ولاة الامور، يجب عليهم القبض، خذ من اموالهم. اما الخرص فهو إعانة لصاحب المزرعة وليس قبضا، يعان على ذلك وأنه تخرص له كذا لئلا ينسى ويتساهل وكذا ثم يفوت يضيع الحق على المساكين، وإلا الأصل أنه يجب على صاحب الثمار أن يخرصها، إما بنفسه كان خبيرا ولا يتهم، أو يأتي بخارص معروف بالخرص يخرص، يعني هذا واجب عليه، هذا هو الواجب عليه، أمانة عنده يخلص ويقدره حتى يعرف كم يخرج، فإذا لم يبعث الحاكم من يخلص فإنه إذا جاء القبض، إذا جاء القبض بعث السعاة يقبضون من أصحاب المزارع ومن أصحاب المواشي، فيسأل يقول كم تحصل عندك، هذه أمانة الآن على صاحب النخيل وصاحب الثمار، أمانة بينه وبين الله، يقول كم تحصل عندك، هذا شيء يرجع إليه، قال والله تحصل عندي كذا وكذا، يقبضها الساعي ويمشي، والإثم عليه إن كذب. هذا اللي يظهر، أن الخرص ليس هو القبض، الخرص يعني مجرد أنه إعانة لصاحب الثمار وحفظ لحق المساكين، وليس هو المأمور به في قوله تعالى خذ من أموال. فإن بعث الإمام فهذا خير وأفضل، وإن لم يبعث فإن الواجب على صاحب الثمر أن يضبط ثمره، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يتم ولا يستطيع أن يخرج الزكاة إلا إذا ضبط وعرف كم عنده. أما إذا ترك الخرص وأكل وباع وكذا فإنه لا يستطيع أن يعرف كم حصل عنده. هذا اللي يظهر لي، والأعلم تراجع إن شاء الله وتأكد. إذا ما خرص هذه عاد مسألة ينظر فيها، الله أعلم. هذا اللي ذكر المؤلف، أنا ما رجعت المسألة وهل فيها أقوال أم لا. يقول ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، هذا واضح، والدليل الآية كما سمعنا خذ من أموالهم صدقة. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر المراد به ماذا؟ الزكاة، ولو عبر بالزكاة لكان أحسن أوضح. العشر يعني قد يراد به شيء آخر، ما يأخذ من أهل الذمة أو يأخذ من العسل كما سيأتي، يأخذ العشور ليس زكاة. عمر رضي الله عنه كان يأخذ من أهل الذمة العشر، عشر الأموال إذا اتجروا في بلاد المسلمين، وليس هو زكاة. فلو عبر بالزكاة كان أوضح بعد عن اللبس. لكن على كل حال معروف القصر، يجتمع العشر يعني الزكاة والخراج في الأرض الخراجية. الأرض الخراجية بينها الشارح، قال والماثق الوهي ما فتحت عنوة، عنوة يعني بالقوة والسيف، ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وهذه مسألة ترجع إلى الجهاد، في خلاف بين العلم في الأرض، هل يجب قسمتها الأرض التي غنمها المسلمون، هل يجب قسمته بين المجاهدين أم لا، خلاف. وأصح الأقوال أن الإمام مخير في ذلك، إن شاء قسمها وإن شاء أبقاها على حسب المصلحة. وجاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيبر قسمين، قسما قسمها بين الصحابة، والقسم الثاني أوقفها لصالح المسلمين وعامل عليها اليهود، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين. وعمر رضي الله عنه فعل الأمر الثاني وهو الوقف، وقف سواد العراق ومصر والشام إلى مزارع السوداء الممتلئة بالأشجار والثمار، وقف وجعل عليها خراجا يعني مثل الأجرة، لكنه أجرة مثل ما يقال رمزية قليلة، يعني هذه الأرض مثلا عليها خراج كذا وكذا، يحدد شيء معين إما بالدرام والدنانير أو بالثمار شيء معين محدد، فمن زرعها عليه كل سنة هذا الشيء المقدر، سواء كان يعني مالا أو ثمارا، يأخذها يزرع ويدفع هذا الشيء المعين، أشبه بالأجرة لكنه قليل، لأنه لمصلحة المسلمين وليست مثل الأجرة، أن الأجرة تكون الأرض ملكا لشخص فلا يسلمها حتى يستوفي كل ما له، لكن هذه لعموم المسلمين، فيراعى فيها أنها أن الزارع له حق أصلا، فيخفف عنه الخراج فيكون أقل من الأجرة التي تكون لغيرها من المزارع، يكون خراجا يسيرا يقدره الإمام بما يرى، فينتفع الجميع. هذا الخراج الآن يكون لعموم المسلمين، وهذا الذي أخذها انتفع بزراعتها، وانتفع عموم المسلمين بما يخرج من هذه الثمار، يبقى ذلك النفع بلا انتهاء، لأن الأرض ما تنتهي. وذلك قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما تركت قرية إلا قسمتها بين الغانمين، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني بعض خيبر، لكن رضي الله عنه أن يوقفها بخراج يستمر، يقسم على عموم المسلمين فيستمر النفع، لأنه لو قسم ملكها شخص وانتهى الأمر ولم ينتفع بها الجيل الثاني والثالث، لكن الخراج يبقى لعموم المسلمين على مر العصور. إذن من أخذ بالخراج فعليه أمران، الخراج لبيت المال المسلمين والزكاة للفقراء والمساكين، يجتمعان على من زرع بالخراج. ثم قال تضمين أموال العشر، هذه نقف عليها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الأخ هنا يقول الخلطة بالضم، ذكروا بالمفلح في المبدع والباهوتي في كشاف القناع، وما هو أعلم أنه الضم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أين السؤال؟
الإنسان إذا كان عنده مبلغ من المال وهذا المبلغ من المال خلال الحول يزيد وينقص فإن العبرة بقدر المال عند تمام الحول، يعني الحول يتم مثلا في تاريخ 5/2 من أي عام، إذا جاء يوم 5 ينظر كم عنده، عنده 50 زكي 50، عنده 60 زكي 60، عنده 40 زكي 40، ولا عبرة بالزيادة اللي كانت قبل الحول ولو بيوم، فمدام أنه راح عنده 50 قبل الحول بيوم صرف 10 بقي 40، هذه 40 هي الحال عليه الحول، 10 ما حال عليه الحول، راحت قبل الحول بيوم، اللي حال عليه الحول 40 فهذه هي التي تزكى. الله أكبر.